اللهم كل وليك الفلوس بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الحادية عشر، مقتضى القاعدة في العقد الإكراهي إذا لحقه الرضا، وقلنا بأن في المسألة قولين، سبق الكلام عن القول الأول بدليليه ومؤيده، ووصل الكلام إلى القول الثاني وهو البطلان، وهو ما ذهب إليه جمع من الأعلام ومال له بعض آخر، فقد مال إليه المحقق السبزواري كما في كفاية الأحكام، حيث قال في صفحة 89: فالمسألة محل إشكال. وكذلك المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدات الجزء الثامن صفحة 156، حيث نقل قول المشهور ثم قال: وما نعرف لها، يعني للصحة، وما نعرف لها دليلا. وكذلك المحقق الكركي حيث تنظر في القول الأول فقال: فللنظر فيها مجال، يعني في الصحة. وذكر المصنف دليلين على البطلان ومؤيدا كما هو الحال بالنسبة للقول الأول، وسنقدم الكلام في المؤيد حتى لا يتشوش علينا المطلب. أما المؤيد فهو النقض بعقد الهازل وبيانه أنه لو حكمنا بصحة العقد الإكراهي إذا لحقه الرضا للزم من ذلك الحكم بصحة عقد الهازل إذا لحقه الرضا، ولا يمكن الالتزام بصحة عقد الهازل ولو لحقه الرضا، فكذلك العقد الإكراهي فلا يحكم بصحته ولو لحقه الرضا. ويلاحظ على هذا المؤيد أن هناك فرقا، ويلاحظ على ذلك أن هناك فرقا بين
عقد المكره وبين عقد الهازل، فإن عقد المكره يصدق عليه أنه عقد لوجود قصد جدي فيه، وإنما المفقود طيب النفس، وهذا بخلاف عقد الهازل، فلا يصدق عليه أنه عقد لعدم وجود قصد جدي فيه. إذن فلا معنى لقياس عقد المكره بعقد هذا. نعم الآن واضح.
ليش اللي خلاهم يعني يكتون حوادث؟
يعني يقولون لو أنكم تفتون بصحة عقد المكره المفروض تفتون أيضا بصحة عقد هازل، لأن هذا عقد وهذا عقد، وهذا لحقه رضا وذاك لحقه رضا من الهازل، مع أنكم في عقد الهازل لا تقولون بصحته ولو لحقه الرضا، فكذلك قولوا في عقد المكره أنه لا يصح ولو لحقه الرضا. الآن واضح؟ والفرق هو أحسنتم أن هنا عقد في المكره وليس هنا عقد في الهازل، ولذلك لم نحكم بصحة عقد الهازل ولو لحقه أرض رضا. وأما بالنسبة إلى الدليلين للبطلان، الدليل الأول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، ويمكن تقريب الاستدلال بالآية بأحد تقريبين. التقريب الأول مفهوم الاستثناء، حيث إن الآية المباركة دلت على حرمة أكل المال بالأسباب باطلة، واستثنت من ذلك الأكل بالتجارة عن تراض. فقالت بأن أكل المال بالباطل لا يجوز إلا إذا كان الأكل بتجارة عن تراض، فبمفهوم الاستثناء نفهم بأن أكل المال بدون التجارة عن تراض باطل مطلقا. ومن الواضح بأن أكل المال بالعقد الإكراهي ولو لحقه الرضا هو من أكل المال بغير التجارة عن ترى فيكون باطلا. هذا هو التقريب الأول. ويناقش المصنف في هذا التقريب بأن الاستثناء في الآية استثناء منقطع، وليس استثناء متصلا. فإن أكل المال بالتجارة عن تراض ليس من أقسام المستثنى منه، وهو أكل المال بالباطل، حتى يكون الاستثناء متصلا، بل هو استثناء منقطع غير مفرغ، وهذا واضح أنه غير مفرغ لأنه ذكر المستثنى منه في الآيات. والاستثناء المنقطع هو والاستثناء الغير والاستثناء المفرغ الذي لا يذكر المستثنى منه. فبما أن الاستثناء منقطع إذن فلا مفهوم له، فلا يصح بالتالي الاستدلال بمفهوم الاستثناء. وقد يلاحظ على ما أفاده المصنف كما لاحظ سيدنا الخوئي بأن الاستثناء استثناء متصل وليس منقطعا، حيث إن مقصود الآية هو حرمة أكل المال بأي سبب، فإنه باطل إلا إذا كان السبب تجارة عن تراضي. ومن الواضح أنه بناء على هذا التوجيه يكون الاستثناء متصلا، لأن الآية حرمت أكل المال بأي سبب وليس بالأسباب الباطلة، بل قالت لا تأكلوا الأموال بأي سبب. لماذا؟ لأنه باطل. ثم استثنت سببا واحدا وهو التجارة عن ترى، فيكون الاستثناء متصلا فله مفهوم. وبالتالي يكون العقد الإكراهي الملحوق بالرضا ماذا؟ صحيحان. صحيحان نعم. وباطلان أنه لا ليس تجارة عن تراضي، يعني لا تتغير، لكنه المناقشة مع المصنف أن الاستثناء منقطع أو متصل، بل سيكون باطلا. نحن نريد أن نستدل بالمفهوم على البطلان وليس على الصحة، لأنه لا يصدق على أنه تجارة عن تراض، لأنه حينما وقع وقع عن إكراه فيكون باطلا، وإذا لحقه الرضا بعد ذلك لا دليل على صحته، لأنه حينما وقع كان باطلا، ولحوق الرضا بعد ذلك لا يوجب الصحة، لأن الشيء ما ينقلب عما وقع عليه. فالتفت التقريب الثاني مفهوم الوصف، حيث إن الآية المباركة دلت على حرمة أكل المال بالباطل وجوزت أكل المال بوصف أن الأكل بتجارة عن تراض. فبمفهوم الوصف نفهم أنه إذا كان أكل المال بغير التجارة عن تراضي فلا يجوز. ومن المعلوم أن أكل المال بالعقد الإكراهي هو أكل بتجارة ليست عن تراضي ولو لحقه رضا، لأنه حين وقوع العقد لم يكن ذلك عن تراضي، فالعقد باطل، ولو لحقه الرضا بعد ذلك لا دليل على صحة. ويناقش المصنف في هذا التقريب بأن هذا القيد وهو التجارة عن تراض قيد غالبي وليس قيدا احترازيا. ومن المعلوم بأن القيد الغالبي لا مفهوم له، وهذا نظير القيد المذكور في الآية المباركة: وربائبكم اللاتي في حجوركم. فإن قيد اللاتي في حجوركم قيد غالبي، فإن الغالب أن الربائب يكن مع أمهاتهن المتزوجات فيكن في حجور الأزواج، فلا تدل الآية بالتالي على أن الربيبة إذا لم تكن في الحجر فيجوز للزوج، زوج الأم يعني، أن يتزوج منها، بل هذا قيد غالبي. وكذلك في المقام وهو قيد التجارة عن تراض فهو قيد غالبي فلا مفهوم له. إن قلت بأن الأصل في القيود الاحترازية، قلت سيأتيك إن شاء الله في بحث بيع الفضولي ما يمنع من حمل هذا القيد وهو التجارة عن تراب على الاحترازية، فارتقب بيع الفضولي الأسبوع القادم إن شاء الله. إلا أنه يمكن أن يقال بأنه حتى لو قلنا هذا القيد قيد احترازي فمع ذلك لا مفهوم له، لأن الوصف كما ثبت في علم الأصول ليس له مفهوم حتى لو كان القيد احترازي، لأنه لا يدل على انتفاء الطبيعي أي طبيعي الحكم، بل أقصى ما يدل عليه انتفاء شخص الحكم، واستفادة المفهوم مبنية على انتفاء طبيعي الحكم، فكان المناسب أن يناقش المصنف بهذه المناقشة أن الوصف ليس له مفهوم، لا أن القيد قيد غالبي. تم الكلام ولله الحمد والمنة في الدليل الأول، واتضح لديك بأنه قرب بتفريدين الاستثناء والوصف، والمصنف ناقش في كلا التقريبين. أما الاستثناء فلأنه منقطع، أما الوصف فلأنه قيد غالبي فليس للآية بالتالي مفهوم، لنثبت بمفهومها بطلان العقد الإكراهي ولو لحقه الرضا، فالآية إذن لا تدل على البطلان، بل لابد أن نأتي بدليل آخر وإلا نبقى على ما دل على الصحة الذي ذكرناه في الدرس السابق. الدليل الثالث لا يذهب إلى الصحة، ذكر يعني وجها للصحة. الدليل الثاني حديث الرأس رفع عن أمتي ما استكره علي. بتقريب أن العقد الإكراهي مما استكره عليه، ولو لحقه الرضا، وبالتالي ترتفع الآثار الشرعية عن هذا العقد الإكراهي، فلا يكون بالتالي صحيحا ونافذا، لأنه مما استكره عليه. ويناقش المصنف في هذا الدليل بمناقشتين. المناقشة الأولى بأن حديث الراس إنما يرفع العقوبة والمؤاخذة، أو المؤاخذة والإلزام، سواء كان الإلزام على حكم تكليفي كالإلزام بحرمة شرب الخمر بالنسبة للمكره، فهذه الحرمة ترتفع لأجل الإكراه ولا إلزام بالحرمة، أم كان الإلزام على حكم وضعي كالإلزام بصحة البيع ونفوذه إذا كان البيع عن إكراه. إذن فالمرفوع بحديث الراب العقوبة أو الإلزام بالأحكام التكليفية أو الوضعية إن كان ذلك عن إكراه، وهذا لأجل الامتنان، فالرفع امتناني. وبما أنه امتناني فالمرفوع خصوص الأحكام التي تكون على المكره وليس الأحكام التي تكون لأجل المكره وبصالحه. ومن الواضح بأن الحكم بصحة البيع الإكراهي مثلا إذا لحقه الرضا ليس على المكره حتى يرتفع، بل هو لأجل المكره وفي صالحه، فلا يرتفع إذن بحديث الرفع لأن حديث الرفع امتناني، فالذي يرتفع به ما كان بضرر المكره للذي بصا لحيه والحكم بصحة البيع الإكراه إذا لحقه الرضا بصالح المكره فهو إلزام له لا إلزام عليه. واضح؟ إن قلت قلت إن قلت قلت إن قلت بأنه في العقد الإكراهي يوجد إلزام ومؤاخذة على الطرف الآخر، وإن لم يكن هناك إلزام ومؤاخذة على نفس المكره إلا أنه يوجد إلزام وثقل على الطرف الآخر وهو مثلا المشتري، حيث إن المشتري ملزم بعدم الفسخ والصبر والانتظار حتى يرضى المكره أو يرد البيع، لكن المشتري ملزم وليس له أن يفسخ، وهذا ثقل وإلزام على الطرف الآخر المتعامل مع المكره. فالمفروض أنه يرفع هذا الإلزام عن الطرف الآخر كما يرفع عن المكره، لأن العقد بالآخر عقد إكراهي ولو كان بلحاظ أحد الطرفين. هذا كله إن قلت قلت بأن حديث الراف إنما يرفع الإلزام عن المكره ولا شأن له بغير المكره، فالذي يرفعه الإلزام عن البائع لأنه هو المكره، وأما المشتري فليس بمكره بل دخل في العقد باختياره ورضاه، فلا معنى لشمول حديث الرفع له، بل هو ملزم بالانتظار والصبر إلى أن يحدد البائع رأيه، إما بأن يرضى فيصح البيع أو لا يرضى فيبطل البيع. واضح؟
يعني
الإلزام صادق على المشتري بأنه دخل باختياره. إيه نعم، فلا معنى لأن يقال رفع عنهما استكره عليه، ولم يستكره، دخل في البيع باختيار. إن قلت الثانية بأن الحكم بصحة البيع الإكراهي إذا لحقه الرضا فيه إلزام على المكره وهو البائع بعد مدة معينة بأن يمضي البيع ويرضى به أو بأن يفسخ البيع، والإلزام ثقل مرتفع بحديث الرفع. أي إلزام؟ الإلزام إنه بعد مدة يحدد مصيره، هل يريد يمضي البيع أو يريد يفسخ البيع، هذا إلزام على البائع المكره لأنه يختار إما أن يمضي أو أن يفسخ، وهذا الإلزام مرفوع بحديث الرفع عن المكره. وبناء على ذلك فلا يصح البيع الإكراه ولو لحقه الرضا، لأنه بالنتيجة فيه إلزام وفيه ثقل على المكره ولو بعد طول المدة بأن يحدد مصيره ومختاره. قلت بأن هذا الإلزام من توابع الحق الثابت بسبب الإكراه، فلأجل الإكراه ثبت له هذا الحق أن له أن يختار بعد مدة إمضاء البيع أو فسخه، وليس هذا الإلزام بسبب نفس البيع الإكراه حتى يرتفع، إنما ثبت بعد الإكراه. ومن المعلوم بأن ما يثبت بسبب الإكراه لا يرتفع لأنه بسبب الإكراه ثبت، فكيف يرتفع بالإكراه؟ إنما الذي يرتفع بالإكراه ما كان ثابتا قبل الإكراه، وأما ما ثبت في رتبة لاحقة على الإكراه فلا يرتفع. هذا من دون فرق بين أن يكون الرضا ناقلا وبين أن يكون الرضا كاشفا، فسواء قلنا بالنقل أم قلنا بالكشف فلا يوجد إلزام وثقل على المكره. أما على النقل فواضح جدا، لأنه لم يثبت البيع ولم تتحقق الملكية قبل حصول الرضا، فلا إلزام. وأما على الكشف فلأن الرضا المتأخر هو الكاشف عن حصول الملكية السابقة والإلزام السابق، فلولا الرضا المتأخر لم ينكشف ثبوت الملكية في رتبة سابقة والإلزام السابق. تم الكلام في المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، وهي ستتضح لديك من خلال ما ذكرناه في المناقشة الأولى في الأخير منها. المناقشة الثانية، ثبت في علم الأصول بأن حديث الرفع الدال على رفع ما استكره عليه أو الخطأ أو النسيان إنما يرفع الأحكام والآثار الثابتة في ذاتها وفي نفسها لولا الإكراه ولولا الخطأ ولولا النسيان. وأما الآثار التي تثبت شرعا بسبب الإكراه أو بسبب الخطأ أو بسبب النسيان فلا يرفعها حديث الرفع، لأن حديث الرفع هو الذي يقتضي ثبوته تهر، فكيف يكون راء رافعا لها؟ فمثلا لو نسي المكلف وتكلم في الصلاة مثلا، فالمفروض أن صلاته باطلة لأجل الكلام، لكن البطلان يرتفع ببركة حديث الراوي، حيث رفع عن أمة النسيان. إذن فالبطلان ثابت لولا حديث الراوي، فهنا يمكن رفع البطلان ببركة حديث الراوي. وأما الآثار الثابتة شرعا بسبب النسيان فلا ترتفع بحديث الرفع، كوجوب سجدتي السهو، فإن وجوب سجدتي السهو ثابت بسبب النسيان بالكلام العمدي في الصلاة، فلا معنى لارتفاع وجوب سجدتي السهو بسبب النسيان، لأنها إنما ثبتت بسبب النسيان، فكيف ترفع بحديث الرفع؟ وكذلك الكلام في محل بحثنا، فإن الذي يرتفع بقوله رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه هو السببية التامة المستقلة للعقد. السببية التامة المستقلة للعقد الإكراهي، فهذه السببية المستقلة التي يترتب عليها النقل والانتقال وحصول الملكية هي التي ارتفعت بحديث الرفع لأجل الإكراه، لكن هناك سببية أخرى ثبتت بعد الإكراه، وهي السببية الناقصة، فالعقد كان سببا تاما لولا الإكراه، إلا أنه لما حصل فيه إكراه ارتفعت سببيته التامة وصارت له سببية ناقصة منوطة بلحوق الرضا، فحصول النقل والانتقال والملكية متوقف بعد الإكراه على جزئين: العقد فهو سبب ناقص، ولحوق الرضا وهو السبب المتمن الآخر. فإذا اتضح ذلك نقول بأن ما يرفعه حديث الراف هو السببية التامة للعقد، وهذه السببية لا إشكال في ارتفاعها بسبب الإكرام. وأما بالنسبة للسببية الناقصة المنوطة بلحوق الرضا فهي ثابتة ببركة الحديث الراف، فكيف ترتفع بحديث الراف؟ وبهذا يتضح يا مولاي ومرتجاي بأن إذا لحق العقد الإكراهي الرضا كان صحيحا ونافذا لوجود كلا السببين الناقصين، العقد سبب ناقص، الرضا المتأخر سبب آخر، فاجتمع تمام العلة بعد ذلك. فاتضح إذن من خلال المناقشتين أن الاستدلال بحديث الرفع لبطلان العقد الإكراهي بعد لحوق الرضا غير طبق العبارة يا مولاي. قال: فظهر مما ذكرنا ضعف وجه التأمل في المسألة كما عن الكفاية ومجمع الفائدة تبعا للمحقق الثاني في جامع المقاصد، وإن انتصر لهم بعض من تأخر عنهم وهو صاحب الجواهر حاول يؤيدهم وينتصر لهم، واستدلوا على ذلك بدليلين ومؤيد بقوله تعالى، هذا الدليل الأول: إلا أن تكون تجارة عن تراض الدال على اعتبار كون العقد عن التراضي. الدليل الثاني مضافا إلى النبوي المشهور الدال على رفع حكم الإكراه، هذا الدليل الثاني. المؤيد مؤيدا بالنقض بالهازل مع أنهم لم يقولوا بصحة بعد لحوق الرضا، فكذلك المفروض في العقد الإكراهي ولو لحقه الرضا لا يكون صحيحا كعقد الهازل، وبينا المناقشة في هذا المؤيد. قدمنا المؤيد لماذا؟ لأن المصنف سيدخل الآن خلاص لن يناقش المؤيد، سيدخل في الأدلة ومناقشتها وينتهي، فلذلك قلنا نقدم المؤيد حتى لا يتشوش عليك المطلب. والكل كما ترى من الضعف. أما بالنسبة للدليل الأول، لأن دلالة الآية على اعتبار وقوع العقد عن التراضي بأحد تقريبين، الأول مفهوم الحصر يعني الاستثناء مقصودة، طبعا بعض الأعلام جعل مفهوم الحصر مستقلا عن مفهوم الاستثناء كالشهيد الصدر، الشهيد الصدر في الحلقات بحث مفهوم الحصر مستقلا عن مفهوم الاستثناء في بحث المفاهيم، بعضهم دمج الحصر والاستثناء كالشيخ المظفر. فلا تقول الآن كيف يقول المصنف مفهوم الحصر ثم يقول لأن الاستثناء، لا، لأن بعضهم دمج الحصر والاستثناء في بحث واحد. فالتفت: والكل كما ترى لأن دلالة الآية على اعتبار وقوع العقد عن التراضي إما بمفهوم الحصر، هذا التقريب الأول، أو وإما بمفهوم الوصف. إذا جئنا لمفهوم الحصر، ولا حصر كما لا يخفى لأن الاستثناء منقطع غير مفرغ. قلنا ما المقصود بأن غير مفرغ؟ الاستثناء الغير المفرغ الذي لا يذكر فيه المستثنى منه، مثلا ما قام إلا زيد، ما قلنا ما قام القوم إلا زيد، فالمستثنى منه ما ذكر، هذا يسمى استثناء مفرغ، والاستثناء المفرغ لا يكون إلا متصلا. أما الاستثناء غير المفرغ الذي يذكر فيه المستثنى والمستثنى منه، فإذا هذا القيد غير مفرغ قيد مستدرك، واضح أنه غير مفرغ لأن الاستثناء المنقطع لا يكون إلا غير مفرغ، أما المفرغ لا يكون إلا متصلا لأنه يقدر مستثنى من يدخل فيه المستثنى، فيكون استثناء متصلا لأن الاستثناء منقطع غير مفرغ. ومفهوم الوصف على القول به مقيد بعدم ورود الوصف مورد الغالب كما في ربائبكم اللاتي في حجوركم، ودعوى وقوعه هنا مقام الاحتراز، هذا إن قلت يعني قلت سيجي زيادة التوضيح لعدم دلالة الآية على اعتبار سبق التراضي في بيع الفضولي. هل تسلمون بأن الحصر أو الاستثناء له مفهوم؟ ثبت لديكم ذلك في الأصول؟ ما ثبت؟ لا يناقشوا في مفهوم الاستثناء، ناقشوا في مفهوم الوصف، ناقشوا في مفهوم الشرط بعضهم، أما مفهوم الاستثناء والغاية لا، فهو مفهوم. على كل حال يأتي إن شاء الله في محل. وأما حديث الرفع ففيه المناقشة الأولى، أولا أن المرفوع فيه هي المؤاخذة يعني العقوبة أو الأحكام الإلزامية يعني الأحكام المتضمنة لمؤاخذة المكره وإلزام بشيء سواء تكليفية أو وضعية، والحكم ها هنا بوقوف عقد المكره على رضاه راجع إلى أن له أن يرضى بذلك، وهذا حق له لا عليه، وحديث الرفع امتناني، فيرفع الأحكام التي تكون على المكلف لا الأحكام التي تكون بصالحه. إن قلت قلت إن قلت قلت إن قلت نعم إن قلت بأنه الطرف الآخر ملزم بالصبر والانتظار حتى يحسم المكره أمره، قلت نعم قد يلزم الطرف الآخر وهو المشتري بعدم الفسخ حتى يرضى المكره أو يفسخ المكره، ولكن هذا إلزام لغيره يعني لغير المكره، والحديث يرفع الإلزام عن المكره والحديث لا يرفع المؤاخذة والإلزام عن غير المكره كما تقدم. إن قلت الثانية بأنه يوجب إلزام على المكره حيث إن المكره ملزم بعد مدة أن يحدد مصيره، هذا إلزام المفروض يرتفع بحديث الرافع، قلت وأما إلزامه بعد طول المدة باختيار البيع أو فسخ البيع فهذا الإلزام ثابت بسبب الإكراه، فكيف يرتفع بالإكراه؟ فهو من توابع الحق الثابت له بالإكراه، لا أن هذا الإلزام من أحكام البيع الإكراهي يعني ثابت في رتبة سابقة على الإكراه، لا لا من أحكام الفعل المتحقق على وجه الإكراه يعني من أحكام الفعل من أحكام البيع يعني الثابت في رتبة سابقة. ثم إنما ذكرنا واضح سواء قلنا بالرضا بالنقل أم قلنا بالكشف، ثم إنما ذكرنا واضح على القول بكون الرضا ناقلا وكذلك على القول بالكشف بعد التأمل، هذا المناقشة الأولى. وثانيا أنه يدل على أن الحكم الثابت للفعل المكره عليه لولا الإكراه يرتفع عنه إذا وقع مكرها عليه، كل شيء ثابت لولا الإكراه هذا يرتفع بسبب الإكراه، يعني ما كان ثابتا برتبة سابقة هو الذي يرتفع بسبب الإكراه، كما هو معنى رفع الخطأ والنسيان أيضا كما مثلنا بسجدتي السهو وبالكلام في الصلاة، وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه لأن أثر العقد الصادر من المالك مع قطع النظر عن اعتبار عدم الإكراه، ما هو أثر العقد؟ السببية المستقلة، لأن العقد سبب تام بذاته وهذا مرتفع بسبب الإكراه لنقل المال، ومن المعلوم انتفاء هذا الأثر بسبب الإكراه، ارتفعت السببية المستقلة، لكن هنا أثر ناقص بسبب الإكراه وهو أن العقد سبب ناقص والسبب الآخر الرضا المتأخر، وهذا الأثر الناقص المترتب عليه يعني على العقد مع الإكراه حيث إنه جزء العلة التامة للملكية لم يكن ثابتا للفعل مع قطع النظر عن الإكراه، يعني لولا الإكراه ما ثبتت السببية الناقصة، فهي ثبتت بسبب الإكراه فكيف ترتفع بالإكراه مع قطع النظر عن الإكراه ليرتفع به؟ إذا المفروض أن الجزئية ثابتة للعقد بوصف الإكراه، فكيف يعقل ارتفاع هذه الجزئية التي ثبتت بسبب الإكراه ترتفع بالإكراه وهي قد ثبتت بسبب الإكراه؟ هذا وبعبارة أخرى ليس شيئا جديدا، تكرار وبعبارة أخرى ما نحتاج مولا، اللزوم الثابت للعقد مع قطع النظر عن اعتبار عدم الإكراه هو اللزوم المنفي بهذا الحديث، يعني السببية التامة هذا الذي انتفى بالحديث، والمدعى ها هنا ثبوته ماذا؟ والمدعى ثبوته للعقد بوصف الإكراه هو السببية الناقصة، هو وقوفه على رضا المالك، وهذا غير مرتفع بالإكراه لأنه ثبت بسبب الإكراه. تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.